وعذابا أليما
على السبب في ذلك إن التاريخ لم يشهد هجوما مركزا متعدد الجوانب على أي طريقة مثل ما تعرضت له الطريقة التجارية. وأصل هذا الهجوم يرجع إلى خصومات وأحقاد قديمة كانت بين بيت الشيخ التجاري مؤسس هذه الطريقة وبعض الزكريين في المغرب أو مريتان. وقد كتب الكثير من الشعر والنثر من كلا الطرفين وطبع من ذلك أشياء كثيرة. ولمعرفة حقائق هذه الأمور يجب الرجوع إلى الجواب المسكت الذي كتبه العلامة الكنسوسي ودفاع شيخ الإسلام أبي إسحاق إبراهيم الراحي شيخ الإسلام لتونس ومؤلفات الشيخ أحمد بن العياشي سكيرج ومؤلفات أبناء أمبوجة مثل الجيش والسرية وأخيرا ما كتبه الشيخ محمد الحافظ والشيخ محمد المصيحي حسين أحد علماء الأزهر الشريف وما كتبه جماعة الوحدة الإسلامية في ذلك بمصر وكتاب الوثيق في تراجم أدباء الشنقيط وغير ذلك. ولقد اقتصرنا القول حين قلنا إن جميع ما جاء في كتب الطريقة التجارية يعرض على الكتاب والسنة فما وافق قبل وما لم يوافق قبل وما لا وجه لتأويله رد مع تبرئة الشيخ التجاري منه. لأن الشيخ التجاري قال إذا سمعتم عني شيئا فدينوه بميزان الشرع فما وافق فخذوه وما خالف فاتركوه. وهذا شامل كذلك في جميع الكتب والفنون الأخرى. قال في جواهر المعاني نقلا عنه رضي الله عنه ولنا قاعدة واحدة عليها تنبني جميع الأحكام أنه لا حكم إلا لله ورسوله ولا عبرة في الحكم إلا بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وأن أقاويل العلماء كلها باطلة إلا ما كان مستندا لقول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم وكل قول لعالم ولا مستند له من القرآن ولا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا القول باطل وكل قولة لعالم جاءت مخالفة لصريح القرآن المحكم أو لصريح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرام الفتوى بها. انتهى. راجع الجزء الثاني صفحة 206. ثم إن من دواعي الأسف أن الأستاذ المعترض حين تناول التجارية في هجومه العام على التصوف الإسلامي ذكر أشياء كثيرة لا يعترف بها التجاريون ونسب إليهم أشياء إما نتيجة لعدم إنصاف أو لقلة معرفته بكتب التصوف وهي ليست من صميم أقوال التجاريين بل منقولة من كتب ألفت قبل ولادة الشيخ التجاري نفسه رحمه الله بمئات من السنين. جاء عنه في الصفحة 12 نقله عن صاحب رماح الرحيم الجزء الثاني صفحة 28 عند قوله قد أخبرني بعض من لقي الشيخ رضي الله عنه أنه رجع في يوم من المسجد يوم الجمعة إلى بيته إلى قوله أعطاني الله في السبع المثاني ما لم يعطيه بالأنبياء. أقول هذا الكلام لا يجوز القطع بنسبته إلى شيء إذ فيه رجل مبهم ونحن لا نعرف مدى ضبط وثقة ذلك الرجل. وحتى الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل فيها حديث في سنده مبهم. وهذا أن الرجل كان ضابطا ثقة، فإن جعل مثل هذه الشطحات أساسا للدين أو أساسا لتكفير المسلمين لا يقول به أحد من علماء السنة. وأما دعوى بلوغ درجة الشيخ عبد القادر وزيادة 40 من المقامات فلا استحالة لذلك لا عقلا ولا شرعا. أما دعوى أن في قوله أعطاني الله في السبع المثاني ما لم يعطه للأنبياء ادعاء للوحي أو للأفضلية على الأنبياء فكلام من قصر باعه في العلم وضعف إدراكه لمآخذ العلماء، وهذا الكلام يتفرد قبل التحليل عند محققي العلماء من وجهين، وكلا الوجهين يرجعان إلى أصل واحد لا يعتمد فيه على لا يعتمد فيه لوضع قاعدة أو أساس دينية. الأول أن يعتبر هذا الكلام من الشطحات التي تكلم عنها ابن القيم في مدارج السالكين عند الكلام على الرجاء بقول هذا ونحوه من الشطحات التي ترجى مغفرتها بكثرة الحسنات ويستغرقها كمال الصدق وصحة المعاملة وقوة الإخلاص وتدريج التوحيد. ولم تضمن العصمة لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس، إحداهما حجبت بها عن محاسن هذه الطائفة ولطف نفوسهم وصدق معاملتهم فأهدروها لأجل هذه الشطحات وأنكروها غاية الإنكار وأساءوا الظن بها مطلقا، وهذا عدوان وإسراف. فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمها. والطائفة الثانية حجبوا بما رأوه من محاسن القول وصفاء قلوبهم وصحة عزائمهم وحسن معاملاتهم عن رؤية عيوب شطاحاتهم ونقصانها، فسحبوا عليها ذيل المحاسن وأجروا عليها حكم القبول والانتصار لها، واستظهروا بما في سلوكهم واستظهروا بها في سلوكهم، وهؤلاء أيضا معتدون مفلسون. والطائفة الثالثة وهم أهل العدل والإنصاف الذين أعطوا كل ذي حق حقا وأنزلوا كل ذي منزلة منزلته، فلم يحكموا للصحيح من حكم السقيم بل قبلوا ما يقبل وردوا ما يرد. انتهى باختصار الجزء الثاني صفحة 40. ولا شك أن هذه القاعدة من أسلم القواعد في النظر في كلام علماء الأمة الإسلامية ولا سيما هذه الطائفة. ويجب أن تعلم أن أكثر طوائف التفسير الآن ليس الباعث لها على الإنكار الغيرة على الدين، وإنما الباعث لهم على الحقيقة هو اتخاذهم التفسير والطعن في سادات الأمة تجارة لأنهم يعملون غالبا بحساب حركات تعمل سفهاء لهدم الإسلام، وهم في سبيل حصولهم على تلك الأموال لا يتورعون عن تكفير الأمة بأسرها أي الأمة الإسلامية كلها إلى لزم لها. وكل تصرفاته تدل على ذلك، وسنعرض لتاريخ تسلسل فكرة التكفير هذه إن شاء الله في هذا البحث. الثاني من الوجهين أن يخرج على قاعدة الفناء عند الصوفية، وهي حالة معروفة عند هؤلاء يكون المتكلم فيها في نفس الأمر يقتل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل غيره. وكلا الوجهين كما رأيت يرجعان إلى أصل واحد هو الشرك، أو أن ذلك من باب التحدث بالنعمة، والتحدث بالنعمة باب واسع عند العلماء. وأما تحرير الإجابة على هذه المسألة عند المحققين ففيه يجب أن يكون كلامنا مع المعترض في شيء من الصراحة، لأن القضية قضية عقيدة وإيمان ويجب أن تعالج بجدية كاملة. ولقد أعطى الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم تبع المثاني والقرآن العظيم، ولم يعطي ذلك أحدا من الأنبياء غيره، وقد ورثت ذلك منه أمته وبلا خص علماؤها وصلحاؤها، ومنهم هذا الرجل الشيخ أحمد التجاني الذي شكر الله ضمن هذا التصريح الهام. فلماذا هذا